العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها تطور برنامجها النووي السلمي نحو الأمام وتتعاون مع الوكالة الدولية وفقا للحقوق والالتزامات. ممثلية إيران بالأمم المتحدة ترفض مزاعم الولايات المتحدة بوجود زعيم القاعدة في إيران. السيد نصر الله يقول إن زلزال تركيا وسوريا كشف حقيقة الإدارة الأمريكية الإجرامية والمتوحشة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران تطور برنامجها النووي السلمي نحو الأمام وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة بطريقة بناءة ولا تتأثر بالضغوط السياسية والأجواء الدعائية المفتعلة. وعلى صعيد آخر، رفض ناصر كنعاني ما ورد في بيان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك لأمريكا ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي بشأن إيران، معتبرا هذا البيان يتماشى مع استراتيجية النظام الأمريكي القديمة لإحداث الانقسام بين دول المنطقة. رفض مكتب الممثلية الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة بنيويورك مزاعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حول وجود زعيم تنظيم القاعدة في إيران، وأعلن أن نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة يعيق الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب. من جهته، فند وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان مزاعم الإدارة الأمريكية حول تواجد زعيم عصابات القاعدة الإرهابية في إيران، واصفا هذه الادعاءات بالمثيرة للسخرية. هذه التصريحات تأتي رد على ادعاءات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الأخيرة بأن زعيم القاعدة سيف العدل متواجد في إيران. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الإدارة الأمريكية سقطت مجددا وكشفت عن حقيقتها الإجرامية والمتوحشة في اختبار الزلزال في تركيا وسوريا. وأشار السيد نصر الله إلى أن الإدارة الأمريكية صبرت نحو 9 أيام لتقول بعدها إن تقديم المساعدات للسوريين لا يتنافى مع قانون قيصر، لافتا إلى أنه وخلال هذه الأيام فقد الكثيرون حياتهم في سوريا بسبب ضعف قدرات الإنقاذ نتيجة الحصار ضد سوريا. وتابع الأمين العام لحزب الله أن هذا ليس غريبا على الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي تسببت بمقتل نحو 7 ملايين إنسان في منطقتنا خلال 30 سنة بسبب الحروب. لتسليط المزيد من الأضواء على أبعاد كلمة السيد حسن نصر الله، نتابع الحوار التالي مع الباحث الاستراتيجي من لبنان العميد أمين حطيط.
أبلغ الجميع أن الرد الأمني سيكون تماسك في الداخل اللبناني لمنع الانهيار ورد استباقي في الداخل الإسرائيلي، ويخدمه في هذا الموضوع ما تعرض له من توصيف دقيق وموضوعي. أنا أستطيع أن أقول أن قمة الدقة والموضوعية وردت في توصيفه للحال الإسرائيلي المتهالك، والذي وصفه بشكل دقيق أن إسرائيل أمام مأزقين، أمام أحد الصدامين، أما الصدام الداخلي الإسرائيلي الإسرائيلي، أما الصدام الإسرائيلي الفلسطيني، أو الصدامين معا. وبالتالي إن كيان مثل هذا الكيان إن لم تكن له الظروف مناسبة والخصم لقمة سائغة لا يستطيع أن يقوم بعمل. ولهذا السبب أنا أقول أن سماحة السيد بموقفه والتلويح بالحرب الاستباقية وبنقل الحرب إلى عمق العدو قلب اتجاه خطة بومبيو. بدل أن تكون خطة بومبيو الخطة الأمريكية تهديد بتفجير أمني في لبنان، فإن سماحة السيد بمعادلة الردع الفاعل التي أرساها اليوم أبلغ الجميع بأن لبنان لن يكون وحده مسرحا لفوضى، إنما هذه الفوضى ستعم إسرائيل وستتمدد إلى المنطقة وستلتهم المصالح الأمريكية في المنطقة. أعتقد أن هذا الأمر بالغ الخطورة وبالغ الأهمية، وأنا أنتظر دراسة عميقة من قبل أمريكا ومن قبل العدو الإسرائيلي الكيان المؤقت، دراسة عمقة لهذا الموقف ليعاد النظر بخطة بومبيو، لأنه وضعهم أمام خيارين: إن استمريتم على الضغط للانهيار الأمني فإن الانهيار الأمني لن يبقى محصورا في الداخل اللبناني، إن استمريتم في الضغط لإحداث الفوضى فإن هذه الفوضى لن تبقى حكرا في لبنان حصرا في لبنان، بل ستتمدد إلى إسرائيل. وإسرائيل اليوم في وضعها المترهل وأمنها المتهالك وطبيعتها المهزوزة لا تحتمل مثل هذا التهديد.
أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني حسين كوليفاند استمرار إيران في تقديم أنواع المساعدات الإغاثية والطبية للتخفيف عن المتضررين والمصابين إثر الزلزال الأخير في سوريا. جاء ذلك خلال لقاء كوليفاند والوفد المرافق له في دمشق مع رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، الذي قال إن سوريا بفضل تكاتف وتعاضد أبنائها ودعم الدول الصديقة ستتجاوز تداعيات كارثة الزلزال المدمر رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، معربا عن شكره لإيران حكومة وشعبا على تضامنهم مع الشعب السوري في هذه المحنة. ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر السادس من فبراير شباط الجري لنحو 44,000 شخص. ووفقا لآخر البيانات الرسمية فقد بلغ عدد القتلى في تركيا أكثر من 38,000 شخص، في حين وصل عددهم في سوريا إلى ما يقارب 6,000 قتيل إثر انتشار المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة. وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق التي ضربها الزلزال، في حين أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى. وقد أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع مليار دولار لمساعدة أكثر من 5 ملايين شخص من متضرري الزلزال في تركيا. صرحت مساعدة الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند بأن واشنطن تنقل إلى حلفاء الغربيين ودول الخليج الفارسي هواجسها من مساعدة روسيا بشأن أوكرانيا. وقالت نولاند أنه فيما يتعلق بدول الخليج الفارسي من الضروري الاستمرار في إثبات أن الرهان على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحمل في طياته مخاطر كثيرة. وأضافت نولاند أن واشنطن تدعو تل أبيب لاستخدام علاقاتها مع موسكو من أجل السعي للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا على حد قولها. بهذا نصل إلى ختام النشر العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها تطور برنامجها النووي السلمي نحو الأمام وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للحقوق والالتزامات. ممثلية إيران بالأمم المتحدة ترفض مزاعم الولايات المتحدة بوجود زعيم القاعدة في إيران. والسيد نصر الله يقول أن زلزال تركيا وسوريا كشف حقيقة الإدارة الأمريكية الإجرامية والمتوحشة. إلى اللقاء بإذن الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
يا غيرة الله، أما آن أن تغير أعداءك؟ فالصبر عار يا صاحب العصر. أترضى رحى عصهرة الخمر علينا تدار؟ السلام عليك سيدي يا بقية الله، السلام عليك يا سيدي يا صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أهلا ومرحبا بكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ونحن في خير وعافية، وطابت أوقاتكم، ونقدم لكم برنامج العدل المنتظر. هذا البرنامج المهدوي بمواضيعه المهدوية المهمة. الهدف من هذا البرنامج هو زيادة المعلومات المهدوية والثقافة المهدوية والاطلاع على عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأبحاث تأتيكم مع ضيفي الكريم الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ سليم المولوي. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وبياكم ووفقنا وإياكم لكل خير.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ على الحضور معنا في سلسلة حلقات برنامج العدل المنتظر. أيها الأحبة، بعد الفاصل نبدأ البحث إن شاء الله. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم. نبدأ معكم الحوار في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. في هذه الحلقة عنوانها الشخصيات التي تستبق عصر الظهور، مع سماحة الشيخ المولوي. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. السؤال: ما هي الشخصيات التي تسبق عصر الظهور، ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي جزاكم الله خيرا، حقيقة أنه بحثنا في قضية الشخصيات التي تسبق وترافق ظهور الإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه، وردت لدينا في الروايات شخصيات استطعنا الحصول عليها من خلال الروايات المتداخلة. فمثلا لدينا شخصية صاحب البرقع، وهي في الرواية عن الشيخ الطوسي في الغيبة في صفحة 470 قال شخصية شيعية وهي بالحقيقة عراقية الأصل وهي شخصية منافقة. هذه الشخصية تغدر بالشيعة لصالح السفياني، والرواية تقول أنه على الإمام الصادق عليه السلام: وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، قلت: ومن صاحب البرقع؟ فقال: رجل منكم يقول بقولكم يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفونه، فيغمز بكم رجلا رجلا، أما أنه لا يكون إلا ابن بغي. فهذه الشخصية التي سوف تظهر كانت معروفة لديهم ظاهرا، أما إشارة الإمام بأنه لا تعرفونه يعني باطنا، وإلا هو بينهم، فهم يتبعونه ويعرفونه ظاهرا يتكلمون، وهو من الموالين يظهر نفسه. وبعد ذلك يظهر بعد ظهور السفياني، يظهر بأنه هو من الموالين للسفياني ضد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
أحسنتم. نخوض في الحوار أكثر إن شاء الله حول هذا الموضوع بعد الفاصل سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله سريعا معكم ونكمل الحوار في الشخصيات التي تسبق عصر ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق الوالي.
طيب لك مجددا سماحة الشيخ المولوي، ونكمل الحوار في الشخصيات التي تسبق عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
جيد، الآن نأتي إلى شخصية ثانية. يعني نحن تكلمنا عن الشخصيات، منها تؤيد، منها تكون من المعارض، منها تكون من الشخصيات المنافقة. لدينا شخصية المولى ويعرف بمولى الكوفة، هذه شخصية أيضا شيعية وهذه شخصية صالحة. هذا يخرج من النجف ويكون من المقاومين لجيش السفياني، وهذا من غير العرب، هذا موالي من الموالين، يمتلك من الوجاهة ويمتلك من المكانة ومن الرمزية ومن المؤهلات ما تؤهله لأن يحشد المؤمنين الموالين المستضعفين من أهل الكوفة. إذن هذا يبدو شخصية لها مكانة ولها عزة ولها اسم ولها، لدرجة أن الناس قد التفت حوله. يقول بأنه يأتي إلى المستضعفين ويحشد بهم ويطلب منهم الثورة ضد السفياني، وقائد السفياني الذي يعرف بصاحب السفياني الذي بينا في الرواية السابقة عندما يقول السفياني وصاحبه، حيث تدور اشتباكات قوية وعنيفة بين الطرفين، لكن قائد الجيش السفياني يتمكن من قتله بالنهاية فيفتك به وبجماعته. نعم، بين ناحية الحيرة وقضاء الكوفة، فتلك المجاميع التي يقودها مولى الكوفة سوف يخسر الحرب مع قائد السفياني.
نعم.
لدينا شخصية ولد الشيخ أو ابن الشيخ. هذا الاسم ورد في رواية يرويها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو يتحدث عن أن ولد الشيخ سوف يقاتل السفياني قبل وصول اليماني.
نعم،
هذا يظهر ويقاتل قبل ظهور اليماني وقبل ظهور الخراساني في الكوفة، لكنه يقتل أيضا، ويقتل في يوم الأربعاء، وبعد أن يخرج هو يوم الاثنين، يعني في 3 أيام ثورته دامت، يعني الاثنين والثلاثاء، وهو لم يدم طويلا، يقتل في يوم الأربعاء.
نعم.
لدينا شخصية عوف السلمي.
نعم.
هذه شخصية عوف السلمي، هذا الرواية لدينا تقول في البحار جزء 52 صفحة 213، يقول: نعم، حذلم ابن بشير عن الإمام زين العابدين قال: قلت لعلي بن الحسين: صف لي خروج القائم وعرفني. نعم بذلك. قال: وعرفني دلائله وعلاماته. فقال: يكون قبل خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة. أرض الجزيرة ليست جزيرة العربية.
نعم.
أرض الجزيرة هذه جنوب الموصل قريب من تكريت، إلى الآن تسمى بالجزيرة، في بأرض الجزيرة، ويكون مأواه تكريت وقتله بمسجد دمشق، ثم يكون خروج شعيب ابن صالح من سمرقند.
نعم.
ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس وهو ولد عتبة ابن أبي سفيان، فإذا ظهر سفياني اختفى المهدي ثم يخرج بعد ذلك. نعم،
أحسنتم، جزاكم الله ألف خير. أسمح لي أقف عند فاصل وأعود أكمل الحوار إن شاء الله. مستمعينا الأكارم، نذهب إلى فاصل ونعود معكم إن شاء الله.
وأقبل إلينا بوجهك الكريم، وأقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة، نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله، بكأسه وبيده ريان رويان هنيئا سائغا، لا ظمأ بعده، يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
تحية طيبة لكم سماحة الشيخ، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. هناك شخصية تحدثنا عنها حول شخصية السلمي، من الذي يقتل السلمي؟
أحسنت، مقتله يكون بالحقيقة على يد السفياني بعد أن يظهر ويصل إلى دمشق، لأن هو يحتل العراق ويحتل الكوفة السلمي، ويصل إلى مسجد دمشق. والرواية تشير أنه الرجل يخرج من منطقة الجزيرة وهي جزيرة الموصل، فبعد ذلك لأنه إقامته عندما كانت بتكريت كما تشير الروايات، يقوم بكيان سياسي ويجمع دولة، يخرج عن قيادة السفياني، والسفياني لا يقبل أنه أن يكون هنالك قيادة في تلك الفترة تكون مواتية معه.
نعم.
وضده، وهو يظهر وله من الأعوان، فأيضا هو يقوم بقتله في مسجد دمشق. نعم، ولكن تكون بعد اضطرابات كثيرة بالشام لا تنتهي إلا على يد السفياني، وعندما يظهر السفياني عندها يظهر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هو يعتقل في تكريت، لأن مركز حكومته تكون تكريت، وبعد اعتقاله من تكريت يؤخذ أسيرا إلى دمشق ويقتل بعد ذلك. أين؟ في دمشق.
نعم.
أيضا لدينا من الشخصيات شخصية الأشمط. شخصية الأشمط هذا سمي بالأشمط لأنه الشيب الذي يخالط شعره ولحيته، يعني شعر سوداء شعر بيضاء، وهو هذا من الخوارج. يبدو أن الخوارج لم ينتهوا بعد.
نعم نعم.
ووجودهم مستمر، وهو وأصحابه. هذا يخرج في رميلة الدسكر، وهم آخر الخوارج في التاريخ. هذه التذكرة في منطقة يقال لها ديالة، وهي في شمال بغداد في العراق
الآن الموجودة ديالة،
الموجودة يعني. الآن، وبعضهم يقول لا، أن التذكرة هي في غرب بغداد، ثم تظهر عليهم علامات الانحراف. أصلاً لا تظهر، يكون من الموالين ومن المدافعين ومن المحاربين، ولكن لا تظهر تلك الانحرافات ولا يظهر ذلك العداء إلا حين القيام المبارك. عندما يظهر الإمام بعد ذلك يبدأ الإمام بالتمحيص والغربلة، يظهرون من خلال الغربلة، وإلا بالحقيقة هم في داخل المنظومة الموالية للإمام، لكنه تعمل ضد الإمام. شخصيات منافقة ومجموعة منافقة بقيادة هذا الذي يعرف بالأشمط. لدينا شخصية المرواني، وهي آخر الشخصيات، وورد في رواية عن الباقر عليه السلام إن الولد العباس والمرواني لوقع، يعني يبدو العداء الأموي والعباسي مستمر.
نعم.
لوقع بقرقيسيا، وهذه الوقع الإمام يقول يشيب فيها الغلام الحزور أو الحزور، يرفع الله عنهم الناصر ويوحي، انظر إلى شدة المعركة، ويوحي إلى طير السماء وسباع الأرض أن اشبعي من لحوم الجبارين. بعد ذلك يخرج السفياني. معركة عظيمة بقرقيسية تكون بين ولد العباس وولد المؤوين المرواني، لأنه المروانيين هم الذين تسلطوا على الحكم بعد الأمويين، فتكون الوقعة عظيمة لدرجة أنه تأكل وتشبع منها وحوش الطير ووحوش الأرض. هذه الرواية في غيبة النعماني في الصفحة 313.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا لكم. أحبتنا مستمعينا الأكارم، بعد الفاصل نعود إليكم.
إلهي قد مد إليك الخاطئ المذنب يداي بحسن ظني بك. إلهي قد جلس المسيء بين يديك مقرا لك بسوء عمله وراجيا منك الصفح عن زلله. إلهي قد رفع إليك الظالم كفاك راجيا لما لديك، فلا تخيب برحمتك من فضل. إلهي قد جث العائد إلى المعاصي بين يديك، خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك. إلهي جاءك العبد الخاطئ فزعا مشفقا، ورفع إليك طرفه حذرا راجيا.
حياكم الله مستمعينا الأكارم، طابت الأوقات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في عناية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ما زلنا معكم في هذه الأبحاث المهدوية في برنامج العدل المنتظر. هناك مواضيع ترتبط بالكوفة، مثل هدم جدار مسجد الكوفة، والكوفة عاصمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولماذا اختار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الكوفة كعاصمة له. الشيخ سليم المولوي معي في الاستوديو، حياكم الله سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم، نكمل الحوار.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. قضية هدم جدار مسجد الكوفة ورد لدينا في روايات عديدة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول أن هدم حائط مسجد الكوفة مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك القوم بني فلان، وعند زواله خروج القائم.
نعم.
هذه الرواية في الإرشاد للشيخ المفيد في الصفحة 360، ولدينا رواية الغيب الطوسي في صفحة 271، يقول أما أن هادمه لا يبني، يعني أنه يقتل قبل إعادة البناء، يهدمه ويبقى مهدوما، لا يبنيه ويقتل بعد ذلك. في الرواية الواردة عن الإمام الصادق عن أبي بصير يقول أن لولد فلان عند مسجدكم لوقعة في يوم عروبة، نعم، يقتل فيها 4000 من باب الفيل إلى أصحاب الصابون، يعني منطقة الصابونشية المعروفة.
نعم.
في الكوفة، نعم، وباب الفيل أيضا معروف، فيقتل في هذه المعركة ما يقارب 4000 في الكوفة. الرواية في غيبة الطوسي يقول لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفة. يعني الناس السفياني ماذا يعرضهم هكذا للقاتل يوم الجمعة، فكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين المسجد وأصحاب الصابون. يعني الرواية تحدد المكان الذي سوف تقع فيه هذه المجزرة، مجزرة الكوفة. نعم، لكن مسألة الكوفة لما؟ أنه كيف تكون عاصمة؟ لأنه المعروف أنه المدينة ومقام المدينة، وبعد يخرج الإمام المهدي إلى حرم أمير المؤمنين في الكوفة، بعد أن ماذا يستعمل عليها رجلا من أصحاب عن الإمام الباقر، يقول ويسير نحو الكوفة وينزل على سرير النبي سليمان. هو كثير مهمة هذه، أنه سرير سليمان يكون ماذا، يعني منبر سليمان يكون هو منبر الإمام المهدي. على سرير سليمان عليه السلام، وبيمينه ماذا، يقول عصا موسى، وجليسه من الروح الأمين وعيسى بن مريم، متشحا هو ببرد النبي صلى الله عليه وآله، متقلدا بذي الفقار، ووجهه كدائرة القمر في ليالي كماله، يخرج من بين ثناياه نور كالبرق الساطع، على رأسه تاج من نور. هذه في كتاب الخلاف في الجزء الأول صفحة 400 و وتسعين. هذا الذي نحن نقول وارث الأنبياء ووارث الأوصياء.
نعم. نعم.
كل ما لدى الأنبياء بيده. كل ما نعم عند الأوصياء بيده. نعم. المفضل في حديث قال يا سيدي فأين تكون دار المهدي؟ إذن هنا يبين أنه كيف يتخذها عاصبا. أين تكون دار المهدي؟ يقول نعم دار المهدي ومجتمع المؤمنين. قال دار ملكه الكوفة في مجلس حكمه جامعها وبيت ماله ومقسم غنائم المسلمين مسجد السهلة.
نعم.
يبدو أنه وزارة نعم. المالية تكون أين؟
في
مسجد السهلة. وموضع خلواته يعني درسه وعباداته والذكوات البيض هو بين الغريين يعني بين الكوفة وبين النجف. هذه أيضا الرواية في الخلاف صفحة 495. فقال المفضل يا مولاي كل المؤمنين يكونون بالكوفة؟ يعني هذا كلهم يجتمعون؟
نعم.
يعني يريد أن يقول أنه مركز حكمه يكون كذلك في هذا المكان؟ يقول قال إي والله لا يبقى مؤمن إلا كان بها أو حواليها وليبلغن مجاله فرس منها أي الفيدرهم. يعني الناس تأتي تسكن في الكوفة إذا أرادت أن تشتري بيتان فحفر الفرس. حافر الفرس قيمته كم؟
نعم
الفيدرهم. يعني هذا لا يريد أن يقول غلاء، لا، يقول لأهمية المكان أن تكون بهذا المستوى بأن الناس حتى تدفع هذا المبلغ في سبيل أن تسكن في الكوفة لأنه يتخذها عاصمة. أما نعم. السبب
نعم.
عن النبي أن الله تبارك وتعالى اختار من البلدان أربعة فقال عز وجل والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. قال وطور سنين هي الكوفة. والرواية عن الرسول وعن الإمام الصادق قال الكوفة روضة من رياض الجنة فيها قبر نوح وإبراهيم وقبر 300 من النبيين وسبعين نبيا وستمائة وهم ماذا؟ وقبر سيد الأوصياء وهو أمير المؤمنين. لذلك أنه الإمام اختار أن تكون الكوفة بيده لا بأمر من الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي على ما تحدثتم به وما تفضلتم بمعلومات قيمة في هذه الحلقة، الشخصيات التي تسبق عصر الظهور. شكرا جزيلا لكم. اللقاء يتجدد على حب الإمام المهدي إن شاء الله. مستمعينا الأكارم وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. اللهم عجل لوليك الفرج. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الشواهد والمؤشرات الداخلية والخارجية التي تنذر بقرب نهاية عصر السلطة والهيمنة الأمريكية على مقدرات العالم وقرب تفكك الإمبراطورية الاستكبارية تلتحق إلى سالفتها السوفيتية في عالم العدم. عنوان الحلقة عصر سقوط النظام الليبرالي في الولايات المتحدة. تابعونا بعد هذا الفاصل. مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، المستجدات الأمريكية وما تبعها من أعمال العنف وممارسة العنصرية، كل ذلك يعتبرها خبراء السياسة مؤشرا لاستياء الشعب الأمريكي ونقطة انطلاق للحرب الأهلية وسقوط النظام الليبرالي في الولايات المتحدة. إن التطورات التي حصلت في أمريكا كشفت زيف ادعاء قيادتها في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، إذ قامت القوات الأمنية بممارسة العنف ضد المواطنين متجاهلة حقوق ذوي البشرة السوداء منهم. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي الخامنائي قال في إحدى خطبه: إن ضعف الجهاز الصحي الأمريكي في مكافحة كورونا المستجد وممارسة العنصرية وقتل السود والاختلافات الطبقية التي يعاني منها المواطنون من مؤشرات أفول أمريكا، منوها في الوقت ذاته إلى محاولة بعض الفئات في الداخل الإيراني بسوق المجتمع إلى الفكر الغربي بحجة التثقف، كما أن هناك محاولات عدة من قبل بعض الجهات لإزالة الهوية الدينية من البلاد. نعم مستمعينا الكرام، في الولايات المتحدة تسبب مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد ضابط شرطة عنصري أبيض بطريقة وحشية أثارت غضب العالم والشعب الأمريكي بمدينة مينيابوليس، وأغلق جهاز الأمن السري الأمريكي مبنى البيت الأبيض عندما حاول المحتجون الوصول إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وكانت عائلة جورج فلويد أرادت توجيه اتهامات أكثر صرامة للضابط تذهب إلى حد القتل من الدرجة الأولى، وهي تهمة تتطلب إثبات أن ديريك شوفين كان ينوي قتل جورج فلويد، إلا أن الاتهام من الدرجة الثالثة لا يتضمن نية للقتل وفقا لقانون مينيسوتا، بل فقط يدين الجاني بالتسبب في وفاة شخص ما نتيجة عمل خطير دون اعتبار للحياة البشرية.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجراً بتوقيت طهران، أي الساعة 10:10 ليلاً بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
اليوم يحمل ساسة واشنطن لواء محاربة الإرهاب في العالم زيفا، وبهذه الذريعة والشعار الكاذب يشنون الحروب هنا وهناك ويحتلون أراضي الدول الأخرى، في حين أن من الواضح للجميع أن الإرهاب هو ديدن أمريكا، وأن أمريكا نفسها هي التي أسست داعش الإرهابي بشهادة بعض قادتها مثل هيلاري كلينتون، كما أن الذي يمارس الإرهاب منذ احتلاله لأرض فلسطين هو الكيان الصهيوني صنيع أمريكا، من خلال قيامه بصنوف الممارسات الإرهابية من هجمات دموية على المخيمات والمنازل الفلسطينية، ومن اغتيالات لمختلف القادة والشخصيات الفلسطينية، وآخرها الهجوم الإرهابي على مخيم جنين وقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين الآمنين والساكنين في داخل هذا المخيم. ولا تشعر أمريكا وإسرائيل عندما تزعم أنها سيدة وقائدة العالم في الحرب ضد الإرهاب. قبل أيام وقف وزير الخارجية الأمريكي ووزير خارجية الكيان الإسرائيلي المؤقت جنبا إلى جنب يقولان بأنهما لا يسمحان لإيران بامتلاك الطاقة النووية، في حين أن أمريكا هي أول من استخدم القنبلة النووية في هجومها الإرهابي النووي على مدينتي هيروشيما وناكازاكي في اليابان، وأن إسرائيل تمتلك في ترساناتها المئات من الرؤوس النووية. إن الوهن الحقيقي وأفول القوة بالنسبة لأي نظام سياسي يبدأان عندما يفقد ذلك النظام الاستدلال السياسي المنطقي والمقنع لتبرير أعماله وممارساته وإجراءاته، وعندما يفقد أحقيته السياسية، فإن النظام الذي يفقد أحقيته السياسية واستدلاله لإثبات وجوده وتبرير كل ما يقوم به سوف يفقد أيضا قدرته المعنوية، ويبدأ العد العكسي لأفوله وسقوطه وتهاويه. نعم مستمعينا الأفاضل، ما زلنا ومعكم وبرنامج أفول أمريكا، عنوان الحلقة عصر سقوط النظام الليبرالي في الولايات المتحدة. تابعونا بعد هذا الفاصل. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، من طبيعة الباطل أن له جولة وصولة، واليوم تجول أمريكا في العالم وتتبجج بقدرتها وتتفاخر بها وتهدد الدول الأخرى خاصة إيران بأنها تحاصرها شرقا وغربا، أي من أفغانستان ومن العراق، لكن هذا التهديد لا يعني القدرة والقوة، بل دليل ضعف ووهن لأمريكا، فإن أمريكا تواجه اليوم ضغوطات في العراق وهي تفكر من أجل العثور على مخرج لها من هذا المستنقع. صحيح أن أمريكا دخلت العراق طوعا وبمحض إرادتها، لكنها اليوم تشعر بالعجز لوضع خططها واتخاذ قراراتها وتعمل بانفعالية. وسبق للسيد الخامنائي أن أعلن في إحدى خطب الجمعة في طهران عندما كانت أمريكا تريد احتلال العراق أن الأمريكيين يمكنهم دخول العراق برغبة ذاتية، لكنهم سوف لن يخرجوا منه بإرادتهم. وحتى يومنا هذا ما زال الأمريكيون يدفعون الأثمان الباهظة، وسوف لن يتحملوا هذه الأثقال من الأعباء والأثمان والبقاء على أرض العراق ومواصلة احتلالهم لأرضها، وحتى لو خرجوا وهربوا منها فسيظلون يتحملون هذه الأثمان والأعباء، وهذا يجسد نقطة ضعف لهم وليست نقطة قوة، بالإضافة إلى الأثمان المادية التي كلفتهم حتى الآن وتقدر بحوالي 200 مليار دولار حسب ما قاله البعض، لكننا نعتقد أن هذه التكلفة هي أكثر بكثير من هذا الرقم، وربما يفوق حجم الخسائر التي تكبدتها أمريكا في حربها في فيتنام. ففي حرب فيتنام كان يقتل مقابل كل 20 قتيلا فيتناميا جندي أمريكي واحد. أما في العراق، وكما يعترف الأمريكيون أنفسهم أنهم تكبدوا أكثر من 1000 جندي قتيل في المقابل، قتل 17,000 عراقي. ولم يتمكن الأمريكيون من ابتلاع العراق، بل أصبحوا كمن بلع شفرة عالقة في حلقومهم، ومهما حاولوا ابتلاعها أو إخراجها فلن يكون ذلك من صالحهم. عزيزي المستمع، واليوم أصبحت أمريكا تعاني من التناقض، فمن جهة أنها تحتاج إلى استتباب الأمن في العراق لكي تمرر خططها ومشاريعها، لكنها تواجه مقاومة شرسة من قبل الشعب العراقي، وأن وجودها في العراق هو بحد ذاته مصدر لانعدام الأمن. أمريكا تعلم أن وجود جيش عراقي قوي سوف يحفظ أمن هذا البلد، لكنها تخشى أن يكون في العراق جيش قوي، لأن ذلك سيكون تهديدا ذاتيا للكيان الإسرائيلي. أما التناقض الأمريكي الآخر فهو أن واشنطن تدعي بأنها جاءت للعراق لنشر الديمقراطية، لكنها عاجزة عن تحقيق ذلك لأنه يناقض مصالحها، لأن أي انتخابات حرة في العراق سوف تفرز رجالا يعارضون الاحتلال الأمريكي. هذه التناقضات هي أيضا دليل على أفول الهيمنة الأمريكية في المنطقة، ومؤشر واضح على أن أمريكا تسير نحو الانهيار والأفول. مستمعينا الكرام، اتسم العام الماضي في العلاقات الدولية بعدم اليقين غير المسبوق الناجم عن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ورد فعل الغرب بقيادة الولايات المتحدة على تلك الحملة. لم تستطع العولمة التي تضررت من عواقب جائحة كوفيد-19 أن تتعافى إلى ما كانت عليه قبل عام 2019 نتيجة لكل شيء حدث، ولكن لم يتم تدميرها بالكامل أيضا، لذلك تغير النظام الاقتصادي والعسكري والسياسي للعالم بطرق لا يمكن التنبؤ بها. حتى صحيفة نيويورك تايمز أقرت مؤخرا في مقال حول الدور المتنامي للهند في الشؤون العالمية بأن حرب أوكرانيا تسببت في غضب مختلف في مكان آخر، ركز واحد على التوزيع العالمي المنحرف والقديم للقوة. فمع تزايد العقوبات الغربية ضد روسيا، زادت تكاليف الطاقة والغذاء والأسمدة التي تسببت في صعوبات اقتصادية حادة في البلدان الفقيرة، ما أثار الاستياء من الولايات المتحدة وأوروبا في آسيا وإفريقيا. تضع هذه الخلفية الأساس لاستنتاج أن الانتقال النظامي العالمي إلى التعددية القطبية، والذي سبق الأحداث الأخيرة بكثير، ويعتبره الكثيرون قد بدأ بشكل جدي بعد الأزمة المالية لعام 2008، وتسارع بشكل لا رجعة فيه في عام 2022. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا أفول أمريكا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
فؤادي ينادي نبي الهدى حبيبي مرادي شفيعي غدا فؤاد
واحفظ لي بدني يا رحمن كي ينجو من حر النيران.
احفظ لي بدني يا رحمن كي ينجو من حر النيران.